بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل. رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه وأعطاه الراية وقال ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وأخبرهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومعنى يدوكون يخوضون. لا زلنا في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه هذا الأمر، ففي أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وكان من علماء الصحابة إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه توطئة وهذا فيه تمهيد، لأن أهل اليمن كان أكثرهم يهودا ونصارى ويقل فيهم الوثنيون، فأعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا بالوجهة التي يريد أن يتوجه إليها، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هم ليسوا كسائر الأميين، وإنما كان عندهم شيء من العلم، العلم بما كان موجودا عندهم في الكتب المتقدمة. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، بمعنى تأهب لمناظرتهم واستعد لمناقشتهم، فإن الجدال والحجاج مع أهل العلم ليس كالحجاج والجدال مع الجهال. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لا تشتغل بغير دعوتهم إلى التوحيد، وعليك أن تستعد بالأدلة والبراهين التي تواجه بها أهل الكتاب. فهذا فيه تنبيه للداعي إلى الله وتنبيه لطالب العلم أنه يتزود من العلم الذي به يجلي الحق والذي به يدفع الشبهات والذي به يعري حجج أهل الباطل، ففيه أهمية التزود من العلم النافع. وفيه أن الذي يرسل في المهمات إنما هم العلماء وطلاب العلم الأقوياء، لا سيما إذا كانت الرسالة إلى قوم عندهم علم وعندهم شبهات وعندهم حجج ولو كانت زائفة. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا موضع شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن فقال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وتقدم معنا أننا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه فيه فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن أول ما يدعى إليه الخلق هو التوحيد، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله ليس فيها دلالة واضحة، وإنما قال يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يشمل الفرائض ويشمل الدعوة إلى ترك المحرمات ويشمل الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لكن هذا الحديث فيه الدلالة الواضحة على أن أول ما يدعى إليه الخلق هو الدعاء إلى التوحيد، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فهذا فيه تفسير معنى التوحيد، هذا فيه تفسير معنى التوحيد أو فيه تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال، وليس معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله، ولا مالك إلا الله، وإنما شهادة أن لا إله إلا الله بمعنى أن نخلص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فالرواية الثانية موضحة للرواية الأولى، وفي رواية ثالثة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأدعوهم إلى آخر الحديث. فهذه الألفاظ الثلاثة وإن اختلفت في اللفظ لكنها متفقة في المعنى، ولكنها متفقة في المعنى، فمعنى هذه الألفاظ هو توحيد الله عز وجل، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا أول الواجبات، أول ما يجب على الخلق هو تحقيق لا إله إلا الله اعتقادا وعلما وعملا. فلأجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال ربنا أيضا عز وجل في كتاب الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من رسول أرسله الله إلا وهو أول ما يقرع آذان قومه أن يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا أول ما يجب على العباد خلافا للمتكلمين الذين يقولون أول ما يجب على العباد هو يعني النظر في الأدلة أو معرفة الله بالنظر في الأدلة الكونية أو غير ذلك، فأول ما يجب عندهم النظر والاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فهذا غير صحيح، بل أول ما يجب هو التوحيد، وهو النطق بلا إله إلا الله، وهو معرفة أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، والالتزام بمضمون ومعنى هذه الشهادة. فليست لا إله إلا الله كلمة تقال على الألسن، وإنما لا إله إلا الله معناها أن تعرف معناها وأن تسلم لمقتضاها وأن تقوم بلوازمها، هذا معنى لا إله إلا الله. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه، من يخاطب بهذا؟ اليهود. اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم ما كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل أن يدعوهم إلى تحقيق هذه الكلمة. اليهود يقولون لكن لا يعرفون معناها، ويجهلون معناها، أو أن أكثرهم لا يجهل معناها وبعضهم يعرف معناها لكن يمنعه من القبول لها الطلب الرئاسة والجاه أو الشهوة أو الحظوظ الزائلة. فهذا يدلنا على أن كثيرا من المتأخرين الذين يقولون هذه الكلمة بدون عمل بمقتضاها وبدون قيام بلازمها أن هذه الكلمة لا تنفعهم، أن هذه الكلمة لا تنفعهم. وأيضا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله عز وجل إلى الخلق كافة إلى الجن والإنس، لأن هؤلاء الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا كانوا من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الرسل إلى قيصر وإلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى كثير من الملوك من الكفار. هذا يدلنا على أن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت دعوة عامة وليست مقصورة على الأميين، ليست مقصورة على العرب. فهذا الحديث عظيم فيه أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الرواية الثانية المفسرة لهذه الرواية الأولى فليوحدوا الله. قال إلى آخر الحديث، يعني نحن نأخذ موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الطويل، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا فيه درس للدعاة إلى الله، وفيه درس لطلاب العلم أنه قبل أن يدعو الناس إلى فعل الصلاة أو إلى إيتاء الزكاة أو إلى القيام بالواجبات والفرائض أو إلى ترك المحرمات، قبل ما يدعونهم إلى هذه الأمور، قبل أن يدعوهم إلى هذه الأمور لا بد أن يدعوهم إلى الأصل الأصيل وإلى أوجب الواجبات، وهو تحقيق التوحيد الذي لا تقبل الأعمال إلا بعد إقامة هذا الأصل. فهب أن المجتمع صلى، وأن المجتمع ترك الربا، وأن المجتمع ترك الزنا، وأن المساجد صارت مزدحمة بالمصلين، وهم في الوقت نفسه لم يحققوا التوحيد لله عز وجل، هل هذا نافع لهم؟ هل تقبل لهم هذه العبادات وهم متورطون بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا يدلنا على أن جميع العبادات لا تقبل ولا تنفع ولا يستفيد منها صاحبها إذا لم يحقق هذا الأصل الأصيل. فالواجب على الدعاة إلى الله والواجب على طلاب العلم أن يبدأوا أولا قبل كل شيء إلى إيجاد الأصل الذي تبنى عليه بقية الفروع. ثم في الحديث الثاني حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين الراية أي العلم الذي يدل على موضع صاحب العسكر أو موضع القائد، قد يحمله القائد بنفسه أو يدفعه إلى مقدم العسكر. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الحديث أفضل حديث أو أعظم حديث في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبات الناس يدركون ليلتهم أي يخوضون من سيعطي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الراية، والتي أخبر عن حاملها أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا موضع الشاهد من الحديث، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية فقال له علي: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فهذا موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ادعوهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب أن يدعوهم إليه؟ إنه الدين كله، إنه الدين كله بما فيه أركان الإسلام وأصول الإيمان وهذا التوحيد وغير ذلك. فالإسلام هنا ليس بمعنى الإسلام الذي يقابل الإيمان، لأنه كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن الإسلام والإيمان لفظان إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فقوله ادعوهم إلى الإسلام بمعنى ادعوهم إلى هذا الدين وإلى توحيد الله عز وجل، بدليل رواية أبي هريرة التي رواها الإمام مسلم. قال: ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى تحقيق هذا الدين وإلى تحقيق الشهادة وإلى إقامة التوحيد لله عز وجل وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى دون من سواه. ادعوهم إلى الإسلام، فإذا دعوتهم إلى الإسلام بعد ذلك أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني أولا ادعوهم إلى الدخول في الإسلام والنطق بالشهادتين، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل. إذن النطق بلا إله إلا الله هي عصمة للمال وعصمة للدم وعصمة للعرض، لكن بشرط اتباع هذه الكلمة بالأفعال، بالأفعال من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ثم يكتفي بها ولا يعمل الأعمال التي أوجبها الله عز وجل، لا يحقن ماله ولا يحقن دمه حتى يأتي ببقية الأعمال التي فرضها الله عز وجل على خلقه. قال: ثم ادعوهم إلى ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ففيه رد على المرجعة الذين يقولون يكفي النطق أو يكفي التصديق، فهذا الحديث فيه الأمر بأداء الواجبات. قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بضم الحاء وإسكان الميم، حمر جمع أحمر، أما حمر بضم الميم فهو جمع حمار. حمر بإسكان الميم جمع أحمر، أما حمر فهو جمع حمار. فهنا الشاهد يعني أو المراد في هذا الموضع حمر بضم الحاء وإسكان الميم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، وكانت من أشرف أموال العرب التي يتفاخرون بها، التي يتفاخرون بها. يعني هذا فيه فضل من وفقه الله عز وجل إلى الدعوة إلى الإسلام، فهدى الله عز وجل على يديه. إذا هدى الله عز وجل على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف إذا هدى الله عز وجل على يديك إلى دعوة الإسلام والتوحيد أمما أو أجيالا؟ وهذا ليس على الله بعزيز ولا بعيد، فرب أناس أو بعض الأئمة نفع الله بهم أناسا وأجيالا جاءوا بعدهم بصدقهم وإخلاصهم وحسن نواياهم وغزارة علمهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.